بحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات خفقات مكية، ولازال حديثنا موصول مع هذه الآيات المكية التي نزلت على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لتستوضح للخلق حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وما لاقاه من قومه، وكيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه هذه المعاملة. وصورة نون والقلم وما يسترون، أو صورة القلم، هي من صور القرآن التي نزلت في أول ما نزل من القرآن الكريم، وقد بينت ووضحت هذا الحال غاية توضيح. كنا في الحلقة السابقة قد مررنا مرورا سريعا على هذه الآيات الأولى من هذه السورة المباركة، نون والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقلنا أن أعداء الله تبارك وتعالى أول ما يصف به الباحث عن الحق والمنادي بحسن الخلق والمنادي بتعظيم حقوق الله وحق الخلق والمنادي بالآخرة والحساب والجنة والنار، أول وصف يصفونه به الجنون، كما قال الله تبارك وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. تخيل كده، كأن هناك مؤتمر عالمي ضم الأولين والآخرين من المكذبين الضالين الكافرين، واتفقوا في هذا المؤتمر على أنهم أي نبي أو رسول أو أي إنسان صالح مصلح يريد أن يجتذب الناس من الظلمات إلى النور، يريد أن يهدي الناس إلى صراط الله المستقيم، يريد أن يعرفهم بحقوق الله تعالى وحقوق الخلق، يريد أن يقيمهم على شرع الله تعالى وأحكامه، يريد أن يجعل منهم مراقبين لأنفسهم ومراقبين لآخرتهم، وأنهم لا محال مبعوثون بعد الموت ومحاسبون إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لا يأتي أحد بمثل هذه المواصفات إلا وقد اتفقوا أن يصفوه إما ساحر وإما مجنون، إما ساحر وإما مجنون. لذا قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة: نون والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي لست يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا واحد من أتباعك ولا واحد من خلفائك وأصحابك وأتباعك ولا أحد من أئمة الإسلام وعلمائه ولا أحد من دعاة الحق إلى قيام الساعة بمجنون. إن الذي يحمل أمانة الإسلام، إن الذي يحمل الإسلام بعظمته، إن الذي يحمل الإسلام بأحكامه وشريعته، إن الذي يحمل الإسلام بتوحيده ونوره هو أعقل الخلق، هو أعقل الخلق لا محالة. ما أنت يا محمد بنعمة ربك، أي بالإسلام الذي جئت به للناس، بمجنون، بل أنت العاقل الوحيد على ظهر الأرض حينها، وقد انضم إليك كل العقلاء بعد ذلك. فإن العقل السديد لابد أن يهدي صاحبه إلى الطريق الرشيد، فإن العقل السديد لابد أن يهدي صاحبه إلى الطريق الرشيد، صراط الله المستقيم. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السوران أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وفي وسط الصراط مناد ينادي، كلما أراد أحد أن يفتح بابا من تلك الأبواب قال له: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلجه. وعلى رأس الصراط مناد ينادي: أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا عنه. أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها الستور المرخاة فهي محارم الله. وأما المنادي الذي ينادي على الناس في أول الصراط، أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا عنه، فهو القرآن الكريم. وأما المنادي الذي ينادي في وسط الصراط كلما أراد أحد أن يفتح بابا من تلك الأبواب التي عليها الستور المرخاة، فإنما هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هذا الطريق المستقيم القويم كل من سلكه فهو أعقل الخلق، كل من سلكه فهو الضامن على ربه أن يسلم في دنياه وأخراه. هذا الطريق المستقيم كل من سلكه فليطمئن، فإن أمامه آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، بل وكل من سبقه من الأنبياء. سيجد أمامه في هذا الطريق أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. اسلكوا هذا الصراط، اسلكوا هذا الطريق، إياكم أن تعوجوا عنه، إياكم أن تنحرفوا عن هذا الطريق، إياكم أن تغتروا بكلام الضالين المضلين الذين يريدون أن يحرفوكم عن صراط الله المستقيم، فيصفونكم تارة بالجنون، وتارة بالرجعية، وتارة بالخبل، وتارة بالسحر، وتارة بكذا وكذا. لا تلتفتوا لهذا، فقد سبق هؤلاء سبهم للأنبياء والمرسلين، وسبهم للصحابة، وسبهم للعلماء الأفاضل والدعاة العظماء. أيها المسلمون، إذا كنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فالتزموا بما كان عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد قال له أعداؤه: إنك يا محمد بما جئت به من دين مجنون، إنك ساحر، إنك صابئ، إنك فارقت دين أبائك وأجدادك، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. يا محمد فرقت بين الأخ وأخيه وبين الزوج وزوجه. يا محمد جعلت الناس فسطاطين، فسطاط إيمان لا كفر فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه. يا محمد لماذا فرقت جماعتنا؟ أقول لكم إخوتي الكرام، إن الحق أبلج، ولا بد لأن ينفصم أهل الحق عن الباطل، لابد من هذا التمايز، لابد من هذا التباعد، حتى يكون هناك فسطاط إيمان لا كفر فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه. إن هذا الأمر وهذه السنة سنة كونية، سنة كونية. إياكم أن تغتروا بهذه المناداة التي ينادون بها الإنسانية والسلام الاجتماعي والتحاب، وفي سبيل هذا لابد أن نترك الدين، لابد أن نترك الدين، لابد أن ندع شرع الله، لابد أن ندع الإسلام، حتى ينضم الجميع بعضهم إلى بعض. هذا والله هدفهم ونبيكم صلى الله عليه وسلم. قيل له يوم قيل: يا محمد، إن قومك قالوا عنك وقالوا، وإنهم يريدون أن تدع هذا الذي أنت عليه ويعطوك كل ما تريد وفوق ما تريد. إن أردت الرئاسة رأسوك عليهم، وإن أردت المال أعطوك من الأموال ما تصبع به أغناهم، وإن أردت النساء زوجوك بأجمل النساء، وإن أردت أن بك مس من جنون فتريد طبيبا ليعالجك جمعوا لك أفضل الأطباء. ما تريد يا محمد؟ دع ما أنت عليه، ارجع إلى قومك، كن في وسط أهلك وقومك يا محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قولته المشهورة التي سطرها التاريخ: والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر أو أهلك دونه ما تركته أبدا. الله أكبر. دينك دينك، لحمك دمك، إن الحق أبلج، إن الحق لذيذ، إن الحق له حلاوة، له طلاوة، إن الحق له انشراح صدر واطمئنان قلب، إن الحق ينير الطريق. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أي والله إن الذي يسير على الحق هو في نور دائم إلى أن يصل إلى جنات النعيم، وإن الذي يعبث في الباطل في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. عليكم بالصراط المستقيم، ولا تلتفتوا أبدا للمصبطين، ولا تلتفتوا أبدا للمناوئين، ولا تلتفتوا أبدا لأعداء الإنسانية وأعداء الدين. دين الإسلام هو الحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، وقد جاءكم بالحق من ربكم، وقد اتهموه بالجنون والسحر لهذا الحق، فإياكم أن تتنازلوا عن الحق وإن اتهمتم من أعدائكم فكونوا على الحق. نون والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. الله أكبر الله أكبر. إن أجر النبي صلى الله عليه وسلم لن قطاع له. فتارة يكون الأجر من مثابرته في الدعوة وصبره في طريقها ومشاقها، وتارة يكون ثوابه من تحمله الأذى وصبره على أذى الكافرين والمعاندين والمكذبين، وتارة يكون ثوابه صلى الله عليه وسلم من دخول الناس في دين الله أفواجا. فهل انقطع هذا الأمر؟ لا والله ما انقطع، لذلك مستمر العطاء إلى يوم القيامة. عطاء الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مستمر إلى يوم القيامة. فهناك من يسلم، وهناك من يطعن، هناك من يكذب، هناك من يدعي، هناك وهناك وهناك، وكل داعية يجد في دعوته يعني لأواء وشدة وعنة من الناس، فاعلم أنك مثاب على ذلك أعظم ثواب، وسيكون مثل ثوابك في كفة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ملكان من الملائكة، فقال أحدهما للآخر زنه، فوزنوا النبي صلى الله عليه وسلم فوزن بالأمة كلها صلى الله عليه وسلم. فإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وجهد النبي صلى الله عليه وسلم وميزان النبي صلى الله عليه وسلم هو أثقل ميزان. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. أجرك لن قطاع له، لا في الدنيا إلى قيام الساعة، بل وفي الآخرة له أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما ذكرنا قبل ذلك هو الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم، هو الذي تلجأ إليه الخلائق كلها بعدما أيسوا من كل الأنبياء والمرسلين أن يشفعوا لهم، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليشفع للخلق جميعا بين يدي ربهم ليقضي بينهم. هذا المقام المحمود، وهذه الشفاعة العظمى، وهذه الوسيلة الكبرى هي وسيلة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي مقامه الذي لا يرقى إليه أحد غيره صلى الله عليه وسلم. لذا لن ينقطع أجره في الدنيا إلى قيام الساعة، ولن ينقطع أجره كذلك يوم القيامة. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة العظمى، أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول من تفتح له الجنة، وأول من يدخل الجنة، وأول من يرقى في درجاتها، والوحيد صلى الله عليه وسلم الذي مكانته فوق مكانة كل من في الجنة، فهو في الفردوس الأعلى التي سقفها عرش الرحمن. فصلوات ربي وسلامه عليه، ولم لا وهو الذي تحمل الأذى في سبيل ربه، وهو الذي تحمل العنة من أجل أمته، وهو الذي قام ليله باكيا مستغفرا يسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي أمته، وأن يجعل أمته أمة مرحومة، وأن يغفر لأمته كلها، وأن يجعل أمته كلها من أهل الجنة. فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، صلاة دائمة وسلاما مستمرا إلى قيام الساعة. وإنك لعلى خلق عظيم. وهنا نقف قليلا. خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان من العظمة، بحيث أنه لا يدركه خلق إنسان آخر. كل الخلق خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، تبع للنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق. لماذا؟ كل الأنبياء جاءوا لإقامة الخلق، لإقامة الأخلاق الحسنة. وأعظم الأخلاق توحيد الله رب الأرض والسماء، هذا أعظم الأخلاق. الإنسان الذي يشرك بالله هذا إنسان صفيق، هذا إنسان ضاع خلقه، هذا الإنسان ضاع حياؤه، ضاعت كرامته، لأنه أشرك بربه الذي خلقه، لأنه عبد مع ربه الذي يرزقه ويكلأه ويدبر له أمره يعبد معه غيره. فأي خلق هذا؟ إن أسوأ الأخلاق أخلاق الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا معه سواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله كلهم جاءوا بالأخلاق، وأعظم الأخلاق كما قلنا التوحيد الإسلام، وبقية الأخلاق تبع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية أتمم صالح الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن جاء بالتمام، جاء بالكمال. فلو أن الأخلاق مثلا 100 درجة، وكان الأنبياء من قبله جاءوا مثلا 80 درجة أو 90 درجة، فقد أكمل النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئه الدرجات 100 صلوات ربي وسلامه عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم عن الأنبياء والرسل والصالحين والصديقين والشهداء والخلق أجمعين في باب الخلق. فإنه صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ليتمم صالح الأخلاق. مثل ما بعثه الله سبحانه وتعالى به، ومثل ما بعث الأنبياء قبله من الشرائع والأخلاق، مثل رجل بنى دارا فجمله وحسنه. رجل بنى بيت وما شاء الله بقى، يعني جمله وحسنه صنعة وجمالا، فجعل الناس يطوفون بالبيت، يطوفوا حول البيت يعني يتندروا بجمال هذا البيت. وإذا بهذا البيت فيه زاوية فيها حجر ناقص، فيمر الناس بالبيت يتعجبون لجماله وهندسته وبهائه، ويقفون عند هذه الزاوية وعند هذا الحجر ويقولون: لولا هذا الحجر، لولا هذه اللبنة، لكان هذا البيت لا مثيل له، لكان هذا القصر لا مثيل له. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى، كل الأنبياء عبارة عن لبنة في هذا القصر العظيم، في هذا الدين العظيم الجليل، دين الله تبارك وتعالى الذي أرسل به كل الأنبياء والرسل، أن يوحدوا الله تعالى وأن يقيموا شريعته. كل الأنبياء والرسل جاءوا بهذا. فكل نبي من الأنبياء يمثل ركنا أو يمثل حجرا في هذا البيت العظيم المشيد، لأن الأنبياء والرسل عدة آلاف، والرسل عدة مئات، ويعني الرسل الذين سماهم الله تبارك وتعالى، الخمسة الذين سماهم الله تعالى أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هم تاج هؤلاء الأنبياء والرسل أجمعين. كل هؤلاء الأنبياء والرسل كل منهم لبن في هذا البيت، وكان هذا البيت من الجمال والبهاء كما قلت لكم، بحيث أن الناس تعجبوا من بهاء وجماله، لكن كان فيه لبنة، لبنة في زاوية ناقصة، فكان هذا النقص يجعل الناس جميعا يقولون لولا هذه اللبنة، فنبينا صلى الله عليه وسلم هذه اللبنة، ولذا قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل العظيم في الأخلاق العظيمة والتي لم يدانيه أحد صلى الله عليه وسلم. جمعنا هذه الخصال التي يتميز بها صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم في ستة خصال علشان يبقى الكلام واضح. الكمال أو كمال الخلق يكون بهذه الخصال الست. أولا رجاحة العقل وصدق الفراسة، رجاحة العقل وصدق الفراسة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في رجاحة عقله وصدق فراسته صلى الله عليه وسلم قد ضرب المثال الأعظم قبل البعثة وبعد البعثة صلى الله عليه وسلم. انظروا مثلا من ذلك مشاركته صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة مع شرفاء قريش، وكذلك قدرته صلى الله عليه وسلم على فض النزاع ووضع الحجر الأسود مكانه، ومن ذلك مشاركته صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول، ومن ذلك أيضا نجدته صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحاجات ووقوفه بجانب الفقراء والمساكين. وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم اشتهر صلى الله عليه وسلم بأعظم عمل في التاريخ، حيث أنه ألف بين المهاجرين والأنصار بفضل الله وتوفيقه، فقد بذل النبي صلى الله عليه وسلم الوسع في ذلك ووفقه المولى عز وجل في ذلك، فكان أخوة المهاجرين والأنصار مضرب المثل عبر التاريخ، فلم يأتي زمان ولم يأتي أناس في المحبة والإيثار مثل ما كان بين المهاجرين والأنصار، فرضي الله عن المهاجرين والأنصار. وكذلك في فتح مكة صلى الله عليه وسلم ورسائله إلى الملوك والأكاسرة والقياصرة والأمراء، كل ذلك يدل على رجاحة عقله ويدل على صدق فراسته صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الأخلاق العظيمة ثباته صلى الله عليه وسلم في الشدائد، وهذا ضرب المثال العظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة في حياته وهو في شدائد، فقد ولد يتيما صلى الله عليه وسلم فردا متفردا في قريش بل وفي العالم أجمع صلى الله عليه وسلم، ليحن المولى عز وجل عليه وليؤدبه ربه بأدب لم يتأدب به خلق من الخلق أجمعين، فصلوات ربي وسلامه عليه. مرت به الشدائد منذ صغره في طفولته وهو يتيم، ثم لطيم حينما ماتت أمه، ثم بعد ذلك حينما ربه جده، ثم حينما كان في كفالة عمه أبي طالب، ثم بعد ذلك ما يعني مارس في حياته من شدائد، فقد اشتغل بالرعي واشتغل بالتجارة وعمل أعمالا شاقة صلى الله عليه وسلم صابرا في ذلك محتسبا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك بعد يعني إسلامه بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وإسلام من أسلم من أصحابه، رأى الشدائد العظام الفظاع من أصحابه، ونزل عليه من البلاء من ربه ما يظهر هذا هذه الشدائد، ويبين أنه صلى الله عليه وسلم أهل للصبر وأهل للثبات عند الشدائد صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو جهل يريد أن يلقي عليه حجرا يدغدغ رأسه به، وهذا أشقى القوم عقبة بن أبي معيط يأتي بسل الجزور يلقيه على ظهره صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد المجرمين من المشركين يمسك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويخنقه خنقا شديدا حتى يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم من شدة الخنق، فيأتي أبو بكر الصديق ويدفع هذا المشرك عنه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه وقيل والتف شدائد عبائد يعني القبائل حول بيته يريدون أن يغتلوه ويقتلوه صلى الله عليه وسلم في بيته قبل هجرته أو في ليلة هجرته صلى الله عليه وسلم، وما لاق من شدة حينما هاجر، واختبائه بغار ثور ثم مشيه أو سيره في الحر والقيظ أسبوعا كاملا من مكة إلى المدينة بأبيه وأمه راكبا ناقته يتحمل الشدائد والحر والقر، كل هذا من أجل أن يصل إلى مهجره صلى الله عليه وسلم المدينة المشرفة المنورة بقدومه صلى الله عليه وسلم. ثم الشدائد التي لاقاها من قومه في بدر وفي أحد وفي الخندق، وما لاق من اليهود، يهود بني قريظة ويهود يعني بني قينقاع ويهود خيبر وغيرها، وما لاق من المنافقين، وما لاق من الشدائد في قصة الإفك، وما لاق من موت بناته صلى الله عليه وسلم وموت أبنائه صلى الله عليه وسلم، شدائد لا يتحملها إنسان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق في تحمل البلاء صلى الله عليه وسلم. يقول: الأنبياء أشد الناس بلاء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. تقول له سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم يا عائشة، يوم أن أخرجني قومك أو خرجت من بين ظهران قومك، فذهبت إلى الطائف، فكان من عبد يليل ومن معه ما كان من الأذى حتى أدميت قدماه صلى الله عليه وسلم وشجت رأسه صلى الله عليه وسلم، وخرج من الطائف يتكفأ على وجهه صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يصنع، حتى بلغ يعني وادي الثعالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتيه جبريل بعد ذلك أو حينها ويقول له: يا محمد، إن ربك قد اطلع على ما قابل قومك مقالتك صلى الله عليه وسلم، وإنه قد بعث معي ملك الجبال، فمره فينفذ ما تريد. فيقول له ملك الجبال، نادى عليه: يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، إني ملك الجبال، وإن الله تعالى بعثني لتأمرني أطبق عليهم الأخشبين أو أصنع ما تريد. فقال الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، المتحمل للشدائد الصابر في جناب ربه: لا، فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإن هذا من أعظم الخلق، رجاحة عقل وصدق فراسة وثبات في الشدائد صلوات ربي وسلامه عليه. تعلمون ما لاق من قريش ومن المكذبين، وما لاق في شعب أبي طالب وغيره، إلى أن وصل ما وصل إليه صلى الله عليه وسلم في نهاية عمره صلى الله عليه وسلم. كذلك من أخلاقه حسنة زهده في الدنيا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الزاهدين في الدنيا والراضي بالقليل منها صلى الله عليه وسلم. والغريب يا إخوتاه، الغريب إن النبي صلى الله عليه وسلم يظل طيلة حياته إلى أن يموت لا يجمع لنفسه بيتا ولا قصرا، ولا يكون عنده يعني كنز من ذهب أو فضة، ولا يكون عنده أرض وضياع وإبل وغنم، لم يكن عنده ذلك، على الرغم أنه فتحت له الدنيا ودخلت الجزيرة العربية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها كلها في دينه، وأصبح كل أملاك من يعني في الجزيرة العربية تحت يده صلى الله عليه وسلم، وكانت تساق له الهدايا سوقا وتساق له الأموال سوقا، وكان صلى الله عليه وسلم أبدا لا ينظر لشيء من هذا. انظروا إلى هذا الموقف، جاء يعني جامع الزكاة من البحرين في ليلة من الليالي يعني قبل يعني الفجر، ودخلوا عليه صلى الله عليه وسلم وتركوا عنده الأموال التي جمعوها، ثم أذن مؤذن الفجر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فصلى الفجر، ولما صلى قام من مصلاه ليدخل بيته، فأمسك بعض أصحابه بثوبه ثم نظروا إليه فقال صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، شوف الفراسة بقى، يقول: لعلكم سمعتم بالمال الذي جاء من البحرين. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك تحب لنا الخير وتحب لنا السلامة والنجاة وتبغض لنا أن نتنافس على الدنيا وأن نتقاتل من أجلها وأن نغتم لهمومها وأحزانها وأن نجري وراء وأن نجري في طلبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى هذا أبدا، بل يتمنى الصبر والرضا بالقليل أفضل من أن تفتح الدنيا علينا ثم بعد ذلك تشغلنا عن الآخرة. وهذا الذي حدث، هذا الذي حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حينما فتحت كسرى وفتحت بلاد فارس، وجيء له بسواري كسرى وبتاجه الذهبي الثمين، وجيء له بجواهره وخزائنه، ووضعت بين يدي عمر بن الخطاب، فبكى عمر، فقال له أصحابه: أتبكي وقد فتح الله علينا بلاد الدنيا وقد جاءنا هذا الخير؟ فقال: والله ما أبكاني إلا هذا، ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فأخشى ألا نصبر. وابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فأخشى ألا نصبر. الواقع مرير والواقع عليم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم كان من أهل الزهادة. لما وفته المنية صلى الله عليه وسلم وكان معه 6 دنانير 6 قطع ذهبية، وكانوا تحت وسادات صلى الله عليه وسلم، فكلما أفاق من غيبوبته صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا بهذا المال، تصدقوا بهذا المال، فإني أخشى أن يسألني عنه ربي، فإن النبي لا يورث درهما ولا دينارا. الأنبياء لا يورثون المال، لا يورثون العقار، لا يورثون الأراضي، لا يورثون هذه الدنيا ولا لعاعتها، إنما يورثون العلم، إنما يورثون الحق، إنما يورثون الهدى، إنما يورثون الصبر والأناة والشجاعة والزهد والكرم والعمل الصالح، هذا الذي يورثه الأنبياء. فأمرهم أن يتصدقوا فتصدقوا بها. ومات صلى الله عليه وسلم وليس عنده درهم ولا دينار، بل كما جاء في الصحيح مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في بعض يعني ألواح أو بعض أمداد من التمر أو من القمح صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا والرضا منها بالقليل ما لا يتوقعه إنسان. يبقى رجاحة العقل وصدق الفراسة صلى الله عليه وسلم وثباته في الشدائد وزهده في الدنيا ورضاه منها بالقليل، ومن ذلك أيضا تواضعه للناس وهم أتباع له، وخفض الجناح لهم وهم مطيعون وهم الذين يطيعون. الغريب يعني هذا رئيس الجمهورية كما يقول، هذا الملك نعتبر مثلا هو أكبر واحد في الناس أو ملك الناس، وهو أعظم من ذلك، هو نبي الله ورسوله، وبالرغم من ذلك كان من التواضع بمكان صلوات ربي وسلامه عليه. يأتيه مثلا الطعام على أخوان، يجيبوا له الأكل على طبلية كده، يقوم شايل النبي صلى الله عليه وسلم الأكل مع الطبلية ويحطه على الأرض ويجلس، يفترش رجله اليسرى يجلس عليها ويقيم رجله اليمنى، ويقول: إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا التواضع العظيم، ما هذا التواضع العظيم. وهذا لا يمنع أبدا من أن تأكله على الخوان وتأكله على الترابيزات، يعني هذا ليس بمانع، لكن نريد أن نوضح لكم كيف وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم تواضعه أن يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد، لأنه هو القدوة الحسنة والأسوة صلى الله عليه وسلم. ويأتيه رجل من الأعراب فيسأل: أين محمد؟ فلما أشار عليه هذا رسول الله وقابله الرجل، ارتاع الرجل وأصابته حالة من الرهبة والخوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هون عليك يا أخ العرب، وضمه إلى صدره صلى الله عليه وسلم، قال: هون عليك يا أخ العرب، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، القديد اللي هو اللحم المجفف، يعني كان العرب انت عارفين الأثرياء من العرب كان يأكلوا طازة بطازة على طول، يعني ايه يذبح الذبيحة بيومها يأكل ويعزم الناس وهكذا. اللي كانوا بقى بيقددوا اللحمة ويخزنوها وكده دول الفقراء اللي هم يعني ما يقدروش يذبحوا كل يوم ولا كل شهر ولا كل سنة ولا كل شهرين ثلاثة، لا كانوا يذبحوا الذبيحة يأكلوا منها بعضها والباقي زي ما احنا في أيامنا كده بنحطه في الثلاجات، هم كانوا يقددونه في الشمس ثم يحتفظون به، فإذا جاء وعد إن وقت إن هم يأكلوا منه يضعوه في الماء فيعود اللحم كما كان ثم يطبخونه ويأكلون منه. وانتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني كان لا يوقد في بيته نار شهر واثنين وثلاث، او الهلال والهلالين والثلاث اهل، يعني مر عليه الشهرين ما كانش بيطبخ في بيته. يسألوا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، امال انكم بتاكلوا ايه؟ ما كان طعامكم يا عائشة، اسمعوا يا امة محمد، ما كان طعامكم يا عائشة شهرين بحاله ما بتطبخوش ما بتولعوش الكانون وتعملوا اكل، كنت بتاكلوا ايه؟ قالت الاسودان، التمر والماء. تخيل رسول الله سيد الخلق الذي لو طلب من ربه ان يحول له جبال مكة الى ذهب لحولها الله له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لدنيا، ما جاء لهذه اللعاعة، ما جاء ليجري وراء هذه اللعاعة وهذه الدنيا الفاجرة الفاسدة، إنما جاء ليصل بالخلق إلى الجنة، ليصل بالناس إلى الجنة. هو يأخذ من دنياه بقدر الحاجة، بقدر ما يسدّ الرمق، بقدر ما يستر العورة، بقدر ما يسكن، بقدر ما يركب، لكن أن يكنز ويصنع المباني العظيمة الفارهة ويركب المراكب الفارهة ويخزن هذا ويخزن هذا ويضع هنا أموال وهنا أموال، أكان صلى الله عليه وسلم ليفعل هذا أبدا. تواضعه صلى الله عليه وسلم وصل وزهده صلى الله عليه وسلم وصل إلى حد عظيم. فهذا الرجل لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم املك نفسك أخا العرب، أو هون عليك نفسك أخا العرب، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. تواضع صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم تأتيه الأمة الجارية الصغيرة دون الحلم وتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له تعالى لحسن أهلي أو اللي أنا شغال عندهم هيضربوني وهيعذبوني علشان أنا غلطت أو تأخرت، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي لها حاجتها، حتى يعني يصلح بينها وبين أهلها، حتى تأتيه الجارية التي في عقلها شيء يعني عقلها خفيف شوية مجنونة يعني مثلا أو فيها يعني ضعف في العقل أو ما شابه ذلك، فتأتيه فتأخذ بيده فيسير معه صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها ما تريد أو حتى يقضي لها ما تريد من يعني أمر الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه. تواضع وخفض الجناح للمؤمنين، وقد أمر الله تعالى بذلك، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا نبي آخر الزمان، هذا أعظم الأنبياء، هذا أعظم المرسلين، هذا حبيب رب العالمين، يخفض جناحه للناس، يتواضع للناس. وجاء في مرة وفي إحدى الغزوات وقال للناس من كان له يعني مظلمة عندي يقودها مني اليوم قبل الغد، فإني لا أدري يعني هل سأكون معكم الغد أم لا. فيقوم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصف يقول له يا رسول الله يعني أنا لي حق عندك، أنت كنت بتسوي الصف مرة ومعك كده السواك بتاعك وبتسوي بالصف فخبطتني فأوجعتني، خبطتني بالسواك كده ببطني فأوجعتني، فعري لي بطنك عشان أخذ حقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعري بطنه لهذا الرجل، وإذا الرجل يضع وجهه وخده على بطن النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله فيقول له ما حملك على هذا؟ فيقول فإن في معركة لا أدري لعلي أموت فيها، فيكون آخر ما مس جلدي هو جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم كم كان أصحابه يحبونه، كم كان إخوانه يحبونه، كم كان متواضعا لهم، كم كان صلى الله عليه وسلم رفيقا بهم خافض الجناح لهم صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم حلمه ووقاره صلى الله عليه وسلم، فكان من الحلم والوقار بمكان، فلا طيشة يهزه، يعني لو جه واحد طائش ويرفع صوته مثلا بالنداء أو يجري عليه بسلاح في المعركة يخيفه، ما كان يخاف صلى الله عليه وسلم أبدا، فكان في وقاره وحلمه، لا طيش يهزه ولا خرق يستفزه، فكان صلى الله عليه وسلم أحلم في النفار أي في القتال، كان حليما جدا من كل حليم، وأسلم في الخصام من كل سليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يقتل أحد صلوات ربي وسلامه عليه، حتى في المعارك كان يصد الناس وكان يدفع أصحابه لأي قاتله صلى الله عليه وسلم، ما كان يريد أن يتسبب في أن يعذب أحد في النار بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، أقسم بالله الذي لا إله غيره، كان يتمنى أن يسلم عمه ويسلم أبا جهل ويسلم أبا لهب ويسلم كل هؤلاء الكفار قبل أن يموتوا، يتمنى أن يسلم كل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، رحمة مهداة، ما كان يتمنى أن ينزل العذاب على قوم. ولما استفزه قومه وهو حول الكعبة يصلي صلى الله عليه وسلم، وألقوا سل الجزور على رقبته صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ولم يرفع رأسه من سجوده حتى جاءت ابنته من البيت بعدما سمعت ما حدث، جاءت ابنته فاطمة فرفعت عنه هذا القذر، فقام النبي صلى الله عليه من صلاته يدعو على قريش ويدعو على من فعلوا هذا، ما كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يدعو على أحد، وما كان صلى الله عليه وسلم يتمنى لأحد النار ولا يتمنى لأحد العذاب، بل هو صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يدخل الناس جميعا الجنة، لكن الله تبارك وتعالى قدر وقضى أن فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يمر وهو في المدينة على رجل يهودي وقد وضع يده وقد وضع ولده بين يديه، فتقعقع نفسه بيطلع في الروح، ابنه بيطلع في الروح، وكان ابنه في حوالي 9 أو 10 من عمره. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجانب هذا اليهودي ووضع يده على رأس هذا الغلام وقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم فاضت روحه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف يتهلل وجهه فرحا ويقول: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. أرأيتم كم كان نبيكم صلى الله عليه وسلم محب أن يدخل الناس الجنة؟ وقد سمعتم قصة أهل الطائف بعدما خرج منها وجاءه ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم لكمال رحمته وحلمه وصبره صلى الله عليه وسلم، وقال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نجمل أعظمها في رجاحة العقل وصدق الفراسة وفي ثباته في الشدائد وزهده في الدنيا ورضاه بالقليل منها وتواضعه صلى الله عليه وسلم للناس وخفضه لجناحه لهم وحلمه ووقاره صلى الله عليه وسلم. وأخيرا يا أخواني، حفظه للعهد ووفاؤه بالوعد، وهذا ما سنستكمله إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم بإذن الله تعالى. فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذو شجون والوقت يمر سريعا، هذا ذكر يعطر الأفواه ويعطر الزمان ويعطر المكان، فعطروا دائما ألسنتكم وقلوبكم بكمال وتمام ودوام الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى لقاء الله. عشق القلوب وعشقه.